أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نعيش هذه الدقائق مع كتاب الله، مع آيات من هذا الذكر الحكيم، مع النور المبين والحبل المتين والمنهج السديد، مع كلام الله عز وجل ومع قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ربنا سبحانه وتعالى في آيات القرآن الكريم يذكر لنا واقع الناس في كل زمان ومكان، واقع الشرك وواقع الإيمان، أهل الكفر وأهل الإسلام، من أجل أن يكون هذا الذكر والمقارنة بين من اهتدى ومن ضل دافعا للمؤمنين على الثبات، ومقويا لهم في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى تكون الصورة كاملة أمام الناس، وبضدها تتميز الأشياء. لما نجد أهل الكفر ماذا يفعلون وكيف يسيرون وكيف يتصرفون، وأهل الإيمان يظهر صدقهم وإيمانهم وتوجههم إلى الله وعبادتهم لله عز وجل. يقول الله سبحانه: ومن الناس، ما أدق القرآن وما أعظمه، ومن الناس، ليس كل الناس، من الناس، من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يتخذ، يجعل من غير الله، لأن الإله هو الله وحده، فمما سوى الله يتخذ أندادا. وأندادا جمع ند، والند هو الشبيه والنظير، يتخذ من غير الله أشباها يدعيهم أنهم آلهة، وأيضا نظراء يدعيهم أنهم آلهة لكنهم مخلوقات، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملكون لغيرهم ذلك أو أقل منه أو أكثر. ومن الناس من يتخذ من دون الله، أي مما سوى الله من المخلوقات، سواء من الحجارة أو من الخشب أو من الكواكب والمخلوقات أو من الجمادات أو من النباتات أو من الإنسان أو من الملائكة أو من الجن أو من غير ذلك مما يصنعه الإنسان، كما كانوا يصنعون آلهة وأصناما بأيديهم حتى من المأكولات من التمر والعجوة وغيرها، فإذا جاعوا أكلوا آلهتهم، وإن ذلك لسخف في العقول. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هذا البيان يجعلنا نحن معشر المؤمنين أكثر الناس توجها إلى الله، يزيد في قوة إيماننا، أنه انظروا ماذا يفعل أولئك الذين عطلوا عقولهم حيث يتخذون من دون الله أندادا. ومن الذي يصلح أن يكون ندا لله؟ إذا كان الله خالق كل شيء فليس إذن أحد مع الله، لا يشبه في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الله خالق كل شيء، كان الله ولا شيء معه، لا سماء ولا أرض ولا زمان ولا مكان، كان هو وحده جل جلاله، الموجود الدائم الوجود الذي لم يسبق وجوده عدم ولن يأتي على وجوده عدم، نحن سبق وجودنا عدم، ما كنا ثم ولدنا وعشنا وسنموت ونزول، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. إذن هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أندادا يدل على أنهم لا عقول لهم. لذلك يوم القيامة ماذا سيقولون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كل من اعتمد على غير الله أو عبد غير الله أو توجه بقلبه توجه العبد للمعبود توجه إلى غير الله، فهذا يدل على أنه قد عطل عقله وعطل نظره ولم يعرف الحق والحقيقة، بل جحدها بعد أن هدته الفطرة إلى هذا الحق. لأن الإنسان بما أودع الله فيه من فطرة وعقل ونظر يدرك أن كل شيء في الكون يدل على وجود الله ووحدانية الله. هؤلاء ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، نظراء وأشباه، يحبونهم كحب الله. وهذا الغريب والعجيب، يعني يتخذ خشبا وحجرا ويدعي بشرا وجنا وملائكة أنهم آلهة، ثم يتوجهون بقلوبهم في المحبة لهؤلاء، يصرفون الحب الذي هو يعتبر نوع من التقرب إلى المحبوب وإلى المعبود. فنحن بين المؤمنين عندنا حب لأجل الله برابطة الإيمان، طالما أن الإيمان بالله يصلنا ببعضنا، إذن الحب بيننا يعتبر نوعا من طاعة الله عز وجل لنا، طاعة الله التي يجب علينا أن نقدمها له سبحانه وتعالى. أما أن نحب من لا صلة بيننا وبينه في الإيمان فهذا لا يجوز. أن يحب المسلم الكافر لا يجوز. على أي أساس يبني هذا الحب، هذا الود، هذه العلاقة؟ لا بأس بالتعامل، التعامل مسموح في أمور الدنيا، لكن القلب لا يوالي ولا يحب إلا من والى الله وأحب الله، وهذه هي الموالاة والمعاداة والولاء والبراء الذي يجب أن يكون لدى المؤمنين. يحبونهم كحب الله، كحب الله، كحبهم لله. ممكن، لأن حتى الكفار يعتقدون أن الله خالق كل شيء. لذلك عندما يقعون في مأزق أو في حرج أو في بحر تتخبطهم الأمواج يلجؤون إلى الله ويستغيثون بالله. طيب أين آلهتكم؟ لماذا لا تنفعكم في وقت الضيق؟ عند الضيق والشدة يلجؤون إلى الله، وفي الرخاء يعبدون غير الله. بينما المؤمن في شدته ورخائه، في عسره ويسره، في منشطه ومكرهه، في سره وجهره، في كل أحواله مع الله عز وجل. بل نحن مأمورون أن نتعرف على الله في الرخاء كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لا نكون كشأن الكفار فقط نغفل عن الله في غنانا وعافيتنا وصحتنا، فإذا مرضنا أو وقعنا في شدة نقول يا الله، هذا شأن الكفار. فلا ينبغي للمسلم أن يقع في هذه الصفة الرذيلة التي يجحد صاحبها ربه في وقت الغنى والصحة، فإذا مرض وافتقر قال يا رب. إنما نحن نتعرف إلى الله في رخائنا، في النعم، نقول هذا من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، نحس بالصحة نشعر بها نحمد الله عليها، وإن كان الحكمة تقول الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. عندما لذلك نحن ندبنا أن نزور المرضى ونزور المقابر ونزور المصابين وأصحاب الكوادر والمعوقين حتى نعرف فضل الله علينا. لا تعرف قيمة النظر والبصر إلا إذا رأيت أعمى يتخبط أو يقاد. لا تعرف قيمة السمع إلا إذا كنت تخاطب إنسان فلا يسمعك يعاني، تقول سبحان الله كم عندي من نعم لا أحس بها ولا أشكر الله عليها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون هؤلاء الأنداد والأصنام والمعبودات الباطلة كحبهم لله أو كحب المؤمنين لله، يحبونهم كحب الله. ثم جاء البيان الصادق الذي كشف الله فيه عن حب المؤمنين لله بأنه أعظم، والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا بالله يحبون ربهم أكثر من حب الكافرين لمعبوداتهم وأصنامهم. لماذا؟ لأن المؤمن يعرف الله في كل أحواله، والمؤمن يشعر بأن رحمة الله متصلة به في كل الأحيان، بينما الكافر لا يعرف صنمه إلا في وقت عندما يكون في راحة وسرور، فإذا اشتد عليه الكرب عرف أن هذا الصنم وهذا المعبود الباطل لن ينجده ولن ينقذه ولن يغيثه. لذلك كان حب المؤمنين لله حبا كاملا، حبا شاملا، حبا أخذ عليهم كل حياتهم، كل أوقاتهم، كل تصرفاتهم. والذين آمنوا أشد حبا لله، هذه حقيقة يجب أن ننميها في قلوبنا، يجب أن نكون دائما نذكر ربنا، لأن حب الله له دوافع متعددة وله أسباب متنوعة. من الناس من يحبون الله لأنه يرون النعم والخيرات ويرون أن الله يوفقهم ويعطيهم من أمور الدنيا، ومن الناس من يحبون الله لأنه هداهم للحق وأعطاهم العلم والفهم ورزقهم البصر والبصيرة، ومن الناس من يحبون الله عز وجل لفضائله ونعمه وآلائه. فهذا لا يكفي، إذا افتقر هل يترك حب الله عز وجل؟ الله محبوب لذاته، من الناس من يحب الله لصفاته، لصفات الكمال التي عند الله، هو القوي العزيز، هو القادر، هو العالم، هو الباقي، هو الحي، هو الكريم، هو الودود، هو الرحيم، هو المعطي، هو المغيث، هو المبدي، هو المعيد، هو المحيي، هو المميت. فصفات الله عز وجل صفات كمال تحب لذاتها، لأن الله عز وجل متصف بها، يعني ليس لأنه خلق جنة وخلق نارا، هذه مرغبات ومخوفات من أجل بعض الناس. يعني لله المثل الأعلى، واحد عنده أولاد ولا أستاذ عنده تلاميذ، من الأولاد أو من التلاميذ من ينظرون إلى أبيهم أو معلمهم فيرون فيه الأخلاق والعلم والفهم فيحبون هذا الأب أو ذاك المعلم لما عنده من علم وفهم وخلق، ومن الأولاد والتلاميذ لا يشدهم هذا، هم أقل من هذا. طيب ماذا يريدون؟ يريدون حوافز وجوائز ومكافآت ومرغبات وأشياء من هذا القبيل، إذا أعطاهم شجعهم وانتبهوا وشاركوا، وإذا لم يعطيهم انشغلوا بالتافه من الأمور. إذن هذه نوعية من البشر موجودة في الصغار والكبار. ومن الأولاد والتلاميذ من لا يهمهم خلق وعلم وعقل ومعاملة المعلم والأب ولا جوائزه ومكافآته، لأنه عندهم ولا ما هم بحاجة إلى هذا. طيب ماذا يريدون؟ يخافون العقاب، لذلك عندما يتوعد الذي لا يحفظ درسه أو الذي لا يتابع معنا الدروس والعلم والذي لا يسمع الكلام سيكون عقاب كذا وجزاء كذا، فيخافون من العقوبة. إذن هذه سنة الله في خلقه، أن يحتاج إلى هذا التنوع من الناس من يشدهم كما قلنا حب الله عز وجل وصفاته وأفعاله وحكمته. لو أفقر الإنسان ولو أمرضه لكن يعرف أن الله حكيم وأن الله رحيم وأن الله لا يريد بعباده إلا الخير فيحب ربه في كل أحواله، وهذه أعلى درجات العباد أو العبودية، أن تكون علاقتنا مع الله علاقة حب عبد للمعبود لله جل جلاله. بكل الأحوال، لأن كل ما يفعله الله بنا مما نحب أو نكره يريد به الخير. أما إذا كنا أقل من ذلك فنركض وراء الجنة وراء النعيم وننسى ربنا سبحانه بأنه رؤيته يوم القيامة أعظم أنواع النعيم، تنسي كل نعيم كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأوا ربهم نسوا كل نعيم رأوه في الجنة رؤية الله. إذن معناها هناك أمر أعظم من النعيم الطعام والشراب وما إلى ذلك واللباس، وأقل الناس درجة اللي يعبده خوفا من النار، بس ما يعذبني من النار، بس أسأله النجاة ينجيني من عذاب النار. طيب أين الهمة، أين الإيمان، أين الطلبات العالية؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يزرع فينا الهمة العالية ويقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، لا تسألوه أي جنة ولا بسيطة، لا، اسألوه الفردوس الأعلى واعملوا، يكون عندكم همة وعمل وليس خيال وتصور وطلب فقط. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. تنتقل الآية لتبين حال الظالمين، وأعظم أنواع الظلم الكفر والشرك، إن الشرك لظلم عظيم، الذي يشرك مع الله ويكفر بالله ويتوجه بقلبه وبعبادته لغير الله. ولو يرى الذين ظلموا، لو يرى الذين ظلموا ماذا يرون؟ إذ يرون العذاب. يرى، قال العلماء، هل هي بصرية بالبصر ولا قلبية بالقلب؟ لأن الرؤية تكون بالبصر أحيانا وبالقلب، إذا قصد بها البصر لو يرى بأبصارهم احتاجت إلى مفعولين، وإذا كانت رأى قلبية تحتاج إلى ثلاثة مفاعيل. لنرى رأى هنا، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. إذن يرون العذاب، إذ يرون العذاب، طبعا ماذا يرى الذين ظلموا؟ هل هم يرون العذاب ولا من يراقبهم وينظر يرى الذين ظلموا حين يرون العذاب؟ كل ذلك وارد. إذ يرون العذاب يرون ماذا؟ أن القوة، يرون أيضا أن القوة لله جميعا، بمعنى أن الله هو الذي يعذبهم ويصليهم نارا ويقيد حركاتهم ويزيل تجبرهم الذي كان في الدنيا ويظهر ضعفهم، وقد أمدهم في الحياة وأعطاهم القدرة على الاختيار والحركة، وظنوا أنهم هم الفاعلون، ولكن مدد الله هو الذي يسري فيهم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لا يتبين لهم الحقيقة إلا في ذلك الوقت. نعم هو، نعم بارك الله فيك، نعم هو لا شك أن الرؤية يوم القيامة تكون بالبصر، وهي حق اليقين وعين اليقين، يعني علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، يعاينون النار والعذاب بأبصارهم. أما في الدنيا فالرؤية تكون قلبية، بحيث أنهم يعلمون علم اليقين أن ذلك حاصل للكفار وأن العذاب واقع بهم، وأن الله شديد العذاب عندما يذوق عذابه ويصلون ما يعني يجعله لهم جزاء وفاقا لأعمالهم. ثم تنتقل الآيات لتبين حال أولئك الكفار المعذبين وماذا يفعلون. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. في الدنيا يوجد من يتبع ومن يتبع، في الهدى وفي الضلال. الآيات تتكلم عن أهل الكفر والضلال. هناك أئمة ضلال، وهناك كبراء وزعماء، وهناك من يسن سنن الكفر، وهناك من يأمر باتباع الكفر والمعصية. الذين اتبعوا يتبرؤون من الذين اتبعوهم، يقولون يا رب نحن ما لنا ذنب، نحن فعلنا هذا لكن هم اتبعونا، لأن الله عز وجل سيعذب من دعا إلى ضلاله بقدر من ضل معه، فيريدون أن يتخلصوا من هذا العذاب، يقول يا رب نحن عذبنا على قدر أعمالنا، هؤلاء هم اللي عملوا. سيكون الجواب لأنتم الذين أغويتموهم، وأنتم الذين أضللتموهم، وأنتم الذين زينتم لهم الكفر والمعصية وهم اتبعوكم. فللإمام في الباطل عذاب الضعف، وللإمام في الحق أيضا أجر الضعف. إمام الهدى له أجر مضاعف، وإمام الضلال له وزر مضاعف. وكما ورد في الحديث أن على قاتل ابن آدم الأول كفل من كل مقتول، لأنه هو أول من سن سنة القتل. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، لم يبقى شيء يتعلقون به، ولم يبقى شيء يحتجون به، لذلك كانت الحسرة عليهم شديدة. كذلك يتبرأ الشيطان من أتباعه، الشيطان هو أعظم من يضل الناس. ماذا قال الشيطان أو سيقول يوم القيامة؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما قضي الأمر وانتهت المحكمة وذهب أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، وقال الشيطان لما قضي الأمر، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. يقر بالحقيقة أن الله وعدكم وعد الحق، وأنا وعدتكم فأخلفتكم، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان. الآن كثير من الناس يقول لك والله الشيطان الله يلعنه هو اللي أوقعني وأغلى. أنت اللي استجبت، أنت اللي سمعت، أنت اللي اتبعت خطوات الشيطان. وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما عندي قوة أسوقكم بها، وما عندي قوة أجبركم بها وأكرهكم على ما أريد، إنما أنتم أحببتم هذه المعصية وهذا الكفر. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني ما لي قوة ولا سلطان إلا أنا فقط دعوتكم اعملوا كذا فاستجبتم لي، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان يقول هذا الكلام لكل من تبعه، لكل من كفر أو عصى الله بأي معصية، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لست قادر على إغاثتكم ولا أنت قادر على إغاثتي. الصريخ إذا يصرخ حتى يغاث، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الشيطان يكفر بما زعموا أنه إله وأنه كذا، لأنه في عبادة الشياطين أو الشيطان قديما وحديثا. فلاحظوا كيف أن الشيطان يتخلى عمن عبده وعمن أطاعه وعمن اتبعه، يتخلى عنهم ويتبرأ، كما يتبرأ الكفار الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إذن كل من اتبع من شياطين الجن والإنس يتبرؤون يوم القيامة من أتباعهم، ما لنا علاقة بهم، ما أجبرناهم ولا أكرمناهم ولا نقوى نسوقهم بها، هم الذين أحبوا هذا واتبعونا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، التابعين خلف الكبار، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، يتمنون لو يعادوا إلى الدنيا حتى يتبرأوا، أو لو يستطيعوا أن يجعل العذاب على من اتبع أكثر من العذاب على من اتبع، لكن لا يملكون شيئا كل سيأخذ قسطا ونصيبا من العذاب على قدر عمله، فكلما كان العمل في الضلالة أكبر كان العذاب أكبر وأشد. فالذي يضل بنفسه عذابه ليس كمن يضل واحد واثنين وثلاثة. لذلك الكفار يتفاوتون بالعذاب كما أن المؤمنين يتفاوتون في النعيم. فالكافر يدخل النار لأنه كفر بالله، هذا سبب دخوله النار، لكن دركات النار المتفاوتة وعذاب النار الذي يختلف شدة وضعفا على حسب أعمال الكافرين، كما أن درجات الجنة العالية تتفاوت على حسب أعمال المؤمنين. دخول الجنة برحمة الله وفضله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. طيب، والدرجات التفاوت في درجات الجنة بالعمل. الآية اللي تقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي تبوأوا المنازل في الجنة بتفاوت درجاتكم على حسب أعمالكم ونواياكم وصلاح قلوبكم. أما دخول الجنة أساسا بفضل الله، لماذا؟ ما هو بالعمل، لأن أعمالنا مهما كانت عظيمة من الخير فهي لا تواجه شكر نعم الله في الدنيا ولا نعمة من نعم الله عز وجل، كما هو واضح في الآثار الكثيرة، حيث أن نعمة البصر لو وضعت في كفة، وضعت الطاعات والصلاة والزكاة والصيام والحج في كفة ثانية، لطاشت الأعمال وثقلت نعمة البصر التي أنعم الله بها علينا دون سابق عمل منا ودون أي جهد أو عبادة نتوجه بها إلى الله عز وجل. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أي عودة، فنتبرأ منهم، ليواجهوا تبرؤهم بتبرؤ مثله، كما تبرؤوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. هنا الرؤية ممكن تكون بصرية أو قلبية، يريهم الله أعمالهم، يرون أعمالهم، هل يرونها بعيونهم؟ تكون بصرية، يرون أعمالهم السيئة ولا أعمالهم الصالحة؟ هم كفروا، يرون أعمالهم السيئة كيف أوصلتهم إلى العذاب، ويرون أيضا الأعمال التي لو عملوها في الخير كيف تدخلهم الجنة، بمعنى أن كل إنسان خلق الله له مكانا في الجنة ومكانا في النار، كل واحد له جنة ونار، كل مخلوق، فإذا آمن أعطاه الله مكانه في الجنة وأدخله الجنة، وصرف مكانه في النار إلى الكفار، زاد على الكفار عذابهم، وإذا كفر أخذ الله الجنة المخصصة له ووزعها على أهل الجنة. لذلك هذا التوزيع بحيث أن جنان الكافرين التي كانت مخصصة لهم لو آمنوا توزع على المؤمنين ولمن خاف مقام ربه جنتان، بعض العلماء يقول أي جنته المخصصة له وجنة الكافر التي ستعود إليه، وبعضهم يقول جنة في الدنيا طمأنينة وأمن وراحة وصلة بالله، وجنة في الآخرة، وبعضهم يقول جنان كثيرة يأخذها يوم القيامة بأعماله المتعددة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، الحسرة نوع من العذاب، يعني عندما يأتي الكافر يقال له يوم القيامة هذا مقعدك من الجنة لو آمنت بالله، حتى في بعض الأحاديث أن هذا القول يقال له عند الموت، لا يموت حتى يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، كل إنسان لا يموت حتى يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، يقال للمؤمن هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. لا، ساعة الاحتضار عند سكرات الموت وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، لا يمكن أن تخرج روحه إلا بعد رؤية مصيره جنته أو ناره، لذلك كما ورد أن الملك يمسح لسانه في غالب الأحوال حتى لا يتكلم بما يرى، خلاص أصبح يرى إما يبتسم وإما يقطب وجهه، إما يبيض الوجه وإما يسود والعياذ بالله. يقال للكافر هذا مقعدك من الجنة لو آمنت، قد أبدلك الله بمقعد من النار. ويقال للمؤمن هذا مقعدك من النار لو كفرت، قد أبدلك الله بمقعدا من الجنة. فهذا المنظر مقعد في الجنة ومقعد في النار يزيد من تقدير المؤمن لنعمة الله وفضله فيشكره أكثر، ويزيد من حسرة الكافر يرى الجنة ويرى نعيمها ويرى خيرها ثم تصرف عنه. لذلك لما أخبر الله عن الكافرين والمؤمنين عندما يساقون إلى الجنة وإلى النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت، لم يقل وفتحت، الواو في المؤمنين، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. الواو هذه لها معنى عظيم جدا جدا، وجدت في سياق المؤمنين المتقين وحذفت من سياق الكافر. ايش معنى؟ لما يساق الكافرون الى جهنم زمر، جماعات جماعات، يصل ابواب جهنم فيجدوها مغلقة لسه ما فتحت، اهانة لهم، يعني فوق الذل والاهانة والعذاب والضرب وما يشعرون به وهم يساقون الى جهنم، لما يجوا عشان يدخلوا جهنم لسه ما فتحت ابواب جهنم، فوق ما هي جهنم لسه انتظروا على الباب، هذا انتظروا العذاب. اما الذين امنوا، وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمر حتى اذا جاءوها وفتحت، الواو واو الحال، اي والحال ان ابواب الجنة قد فتحت لهم قبل ان يصلوا اليها، ترحيبا ومحبة وشوقا، الجنة تشتاق له، الجنة تشتاق لأهل التقى وأهل الإيمان. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا يفيد الخلود، أن أهل النار خالدين فيها، وما هم بخارجين من النار، لن يخرجوا، لا يتوهم أحد، وما هم بخارجين من النار. إذا كان الكافر لا يخرج من النار إذن مصيره الخلود، إذن هذا المفروض في الدنيا عندما يسمع ويعلم ويدعى إلى الحق أن يستجيب. وهذا الكلام وهذا الإخبار من الله تعالى يخيف المؤمنين أن ينحرفوا عن منهج التوحيد وعن منهج الحق. عندما يرى صور الكافرين ماذا ستكون؟ صور حقيقية ثابتة ينقلها الله لنا في هذه الدنيا ليرينا كيف سيكون مصير المؤمنين والكافرين. فينبغي علينا أن نتعظ وأن نأخذ العبرة والعظة والدروس من كلام الله عز وجل فيما يقصه علينا وفيما يبينه لنا من أحوال المؤمنين في الدنيا ومصيرهم يوم القيامة، وأحوال الكافرين في الدنيا ومصيرهم يوم القيامة. ثم جاء الخطاب بعد ذلك يتوالى ويؤكد الأوامر السابقة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما زال التركيز على أسباب دخول النار. كلوا مما في الأرض، أباح الله لنا ما في الأرض حلالا ليس حراما، طيبا أي يستلذ به من الحلال. والطيب قد يطلق عند بعض أهل العلم على الحلال ويكون من باب التأكيد، حلالا طيبا أي طيبا في حلاله، أو يكون الحلال عكس الحرام والطيب عكس القبيح، بمعنى طيب حسن مما يستلذ به آكله ومما يسر به من يباشره. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يحذرنا الله عز وجل وينهانا أن نتبع خطوات الشيطان. خطوات الشيطان وسوسته في كل شأن من شؤون حياتنا. الشيطان لنا بالمرصاد، والشيطان يقعد لنا الصراط المستقيم، الطريق المستقيم. الشيطان يأتي للمؤمنين أكثر ما يأتي إلى الكافرين، لأن الكافر خلاص يعني انتهى منه، ما في حاجة يوسوس له، يفعل ما يريد الشيطان وأكثر. فإذا كفر بالله فليس بعد الكفر ذنب، كل شيء بعد الكفر أقل منه. أما المؤمن هو الشيطان الذي توعد لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ما قال لأقعد لهم طريق الناس أينما ذهبوا، لا، الصراط المستقيم. اللي ماشي على الصراط المستقيم يجد الشيطان عن اليمين وعن الشمال يحاول شده وجره إلى الانحراف، يريه كل معصية، يريه كل خطأ، يعمل هذا، افعل هذا، يزين له، يزين له الحرام حتى يزهد في الحلال ويذهب إلى الحرام. طيب ماذا يفعل الإنسان؟ عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، عليه أن يضع شرع الله نصب عينيه، يسأل نفسه هل هذا حلال ولا حرام، أباحه الله ولا حرمه الله. إذا أباحه الله إذن هو طيب وحلال لا بأس به، أما إذا حرمه الله عز وجل لا، أما الحرام فالممات دونه، هكذا يجب أن يقول المسلم. لا يمكن ولو مات، مع أن الضرورة في بعض الأشياء، إذا واحد كان في صحراء ولم يجد طعاما إلا ميتة، أباح الله أن يأكل من لحم الميتة أو يأكل شيئا نجسا للضرورة وإلا سيموت. أما الحرام الآخر الذي ليس معتمد عليه الحياة، يعني شرب الخمر مثلا، يقول والله أنا مضطر، مضطر إذا وصلت لدرجة الموت والعطش الشديد الذي يقطع حنجرتك ولا تجد ماء، أو غصصت بلقمة لا تجد ما تسيغها به، اشرب ما يزيل الغصة ويذهب عنك خطر الموت. أما الذين يشربون المسكرات أو يأكلون الميت والخنزير أو يفعلون الحرام هكذا برغبة وشهوة، فهؤلاء هم الآثمون المعذبون يوم القيامة. إذن المضطر لا يعذبه الله، والمضطر له شكلية وحدود معينة، ليس كل واحد يقول مضطر كما يفعل كثير من الناس اليوم، والله أنا مضطر يا أخي للربا، أقترض قرض ربا علشان أفتح محل، علشان أتاجر، علشان أبني بيت. طيب هل أنت مهدد في حياتك؟ وصلت خشيت الموت، وصلت لدرجة الخطر حتى تقول مضطر؟ هذا معنى مضطر. لا يجوز أن نخلط الضرورة بالحاجة بالأشياء الكمالية والأشياء الأفضلية والأولوية. لا، واحد ساكن بالإيجار ويريد أن يبني بيت، يقول والله ما عندي بيت، أنا أريد أن أقترض بالربا. يقول الربا حرام، الربا كبيرة، الربا حرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأي ضرورة؟ هل إذا لم تبني بالربا أو تقترض بالربا معناها ستموت؟ لا، لن تموت، لا تموت إلا إذا فقدت الطعام فترة لا تجده، عندئذ يباح لك. لذلك الذي يسرق خشية الموت ليأكل لا يقام عليه حد السرقة، إنما حد السرقة يقام على الإنسان غير المضطر الذي يسرق المال من حرز مثله، فهذا تقطع يده. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نحن في جهاد أيها الإخوة، في جهاد مستمر لأنفسنا ومع الشيطان، كل واحد منا معه شيطان، معه قرين، قرين من الملائكة وقرين من الشياطين، مع كل إنسان قرين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قالت عائشة وأنت يا رسول الله معك قرين من الشيطان؟ قال وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أسلم شيطانه، فهو لا يأمره إلا بخير، قرينه لا يأمره إلا بخير، لكن قرناؤنا نحن لا، يزينون لنا المعصية والصغيرة والكبيرة، فعلى قدر إيماننا، مع أن الملك موجود، الملك الذي موكل بنا يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر، وحتى رقيب وعتيد، هذا غير القرين من الملائكة، لأنه كل إنسان معه ملائكة موظفين عليه كثيرة، بعض العلماء يقول حوالي 10 ملائكة، رقيب وعتيد، رقيب يكتب الحسنات، على اليمين، وعتيد يكتب السيئات. ومن رحمة الله تعالى أن الإنسان عندما يعمل المعصية، من الأمير منهما؟ رقيب. كاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات، يقول له كاتب السيئات: أكتب هذه السيئة؟ يقول له كاتب الحسنات: اصبر، تمهل لعله يتوب. ثم يقول له ثانية: أكتبها؟ يقول له: اصبر لعله يتوب. ثم يقول له الثالثة: أكتبها؟ والعاصي لا يتوب خلال هذه الفترة، يقول: اكتبها، أبعده الله، أبعده الله، ويل له، رجونا توبته فلم يتب. إذن هكذا الله عز وجل أمر الملك كاتب الحسن أن يكتبها فورا، وأمر الملك كاتب السيئة أن يستشير كاتب الحسنة وأن لا يكتبها، لعله يتوب، لعله لعله، فإذا أصر عليها واستمر في فعلها عندئذ تكتب، لأنه تركت له الفرصة فلم يرجع ولم يتب إلى الله عز وجل. لا تتبعوا خطوات الشيطان، يجب أن نجاهد أنفسنا ونجاهد شياطيننا. هذا رقيب وعتيد، وذاك القرين من الشياطين، وعلى العينين ملائكة، وفي الفم والأسنان أيضا ملائكة، وعلى اليدين ملائكة. وهذا من أين جاء؟ قال العلماء: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المعقبات هي الملائكة، من بين يدي الإنسان ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي مما يعرض للإنسان مما هو من قدر الله عز وجل. فإذا كانت الملائكة قادرة على دفع الأذى عنه دفعت، وإذا جاء القدر محققا تخلت الملائكة عندما يكون محققا. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بقوة الإيمان واليقين، وأن نبتعد عن اتباع خطوات الشيطان، وأن نحذره كل الحذر، لأنه لنا عدو مبين كما أخبرنا الله: إنه لكم عدو مبين. اللهم قونا على أعدائنا، واصرف كيدهم عنا، واجعلنا نعمل بما تأمرنا، ونوفق لما تحب يا ربنا، واعصمنا من الفتن والمحن والأوجاع والأمراض والمعاصي ما ظهر منها وما بطن، واكتب لنا القبول عندك، واجعلنا ممن تحبهم ويحبونك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.